الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في آنية الذهب والفضة، ذكرنا بأنه لا ريب ولا إشكال في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء والغسل لورود النهي، ولا إشكال في أكل وشرب من آنية الذهب والفضة لخصوص ورودهما في الروايات. إنما الكلام في غير ذلك، أنه إذا كان هناك استعمال لآنية لغير الأكل والشرب كاستعماله في الوضوء الغسل وغير ذلك، فهل هذه محرمة أو لا؟ ذكرنا بأنه المستفاد من مجموع الروايات الواردة في آنية الذهب والفضة حرمة استعمال هذه الآنية، هذه الأواني، أعم من الأكل والشرب وغيرهما مما يعد استعمالا عرفا لهذه الأواني. وقد تمسكنا بروايتين، رواية بريد حيث ذكر فيه المشط والمدهن ونحو ذلك، ورواية وصحيح علي بن جعفر حيث ورد فيه أنه أمسك المرآة إطاره من فضة، فهل هذا حرام؟ قال ليس بحرام، إنما الشرب من الفضة حرام. فاستفيد منهن أن المدار على الاستعمال، إذ لا يصدق على مجرد إمساك الآنية المفضدة أو الفضة إنه استعمال، ففصل الإمام بين الأمرين، وإنما يكره استعماله في الشرب، فلفظ الاستعمال وارد في صحيح علي بن جعفر. فمن مجموعة تلك الروايات نستفيد من أنه استعمال آنية الذهب والفضة وما يترتب على هذا الاستعمال من الأفعال محرم. هذا هو الذي استفدناه من خلافا لمن ذهب بأنه هناك اختصاص بخصوص الأكل والشرب، لما عرفتم من أن دليله منحصر بشيء واحد وهو مناسبة الحكم والموضوع. لما نقول آنية معناه أنه من سبيل الشيء المناسب له هو الأكل، هو الشرب من هذه الآنية. لما نقول لحاف المنصرف منه التغطية، وكذلك بقية الأشياء، فمناسبة الحكم والموضوع استفيد منه أنه يختص بالأكل والشرب ولا يشمل كل استعمال، لكن هذه الاستفادة موهونة لما عرفتم من الروايات التي نستفيد من مجموعها أن الاستعمال محرم، ومن مصاديق الاستعمال الأكل والشرب. لما نجعل الأكل والشرب دليلا الوارد في الروايات اختصاص، بل لا نجعل الأكل والشرب قرينة على أنه من مصاديق ذلك الاستعمال؟ هذا ما تقدم. ثم ذكر السيد الماتن من أنه يحرم التزيين، تزيين المساجد، تزيين المشاهد المشرفة، ووضعها على الرفوف، حتى وضعها على الرفوف، فإن هذا مبني على ما ذكروه من أنه يحرم اقتناء الذهب والفضة، هذا ما تقدم سابقا، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة ذكرناها وعرفتم النقاش في تلك الأدلة. أن هذه الأدلة التي استدل بها على حرمة التزيين غير تامة، وقلنا بأن هذه الأدلة أنها تدل على حرمة الاستعمال، فإن استفدنا من التزيين استعمال عرفا صدق عليه استعمال يحرم من هذه الناحية، وأما إذا لم يصدق عليه استعمال فلا يحرم ولو انطبق عليه عنوان التزيين حينئذ، وهذا ما تقدم سابقا. ثم قال ويحرم اقتناؤها، وقد ذكروا في وجه حرمة الاقتناء مضافا إلى تلك الأدلة التي ذكرناها وعرفتم نقاشها، ذكروا أدلة أخرى منها الإجماع على حرمة الاقتناء. وفيه هذا الإجماع وجود خلاف في البين، كما عن العلامة في المختلف حيث ذهب إلى عدم حرمة اقتناء آنية الذهب والفضة،
وأنه استدل أيضا بأنه تضييع للمال هذا باعتبار أن وجودها مبغوض، فبذل المال مقابل ذلك واقتناءها إنما يحرم. هذا عين المطلب. من قال بأن بذل المال مقابل هذه الآنية من التضييع للمال؟ لا فرق بين الآنية وقطعة مصوغة من الذهب، لا فرق بينهما. كما يبذل المال مقابل القطعة المصوغة من الذهب والفضة، كذلك يبذل المال مقابل الآنية. فمن قال بأنه تضييع للمال لا ينطبق عليه، كما أنهم استدلوا على أنه يحرم استعمالها، فإذا حرم استعمالها معناه يحرم وجودها حينئذ للملازمة العرفية، أن كل شيء إذا حرم استعماله يحرم وجود ذلك الشيء بالملازمة العرفية. لكن الإشكال ثابت في المقام، من قال بأن هذا من الملازمة العرفية؟ كل ما هو حرام استعماله يحرم وجوده؟ ليس الأمر كذلك. ضربوا المثال بآلات اللهو فقالوا بأن آلات اللهو حرم استعمالها فيحرم وجودها حينئذ، فيجب كسرها، لذا ورد الدليل على كسر هذه الآلات. لكن ذلك إن كان في آلات اللهو لوجود دليل على وجوب كسرها، لم يوجد مثل هذا الدليل على وجوب كسر آنية الذهب والفضة. ومن قال بأن كل ما حرم استعماله يحرم وجوده حينئذ؟ هذه الملازمة من أين ثبتت حينئذ؟ فلا دليل على هذه الملازمة حينئذ، فاستدل بأمور أخرى واهية، فلا دليل على حرمة الاقتناء مطلقة إلا إذا كان هناك عنوان استعمال، فإن صدق عليه عنوان الاستعمال يحرم من هذه الناحية، لا أن يكون محرما من ناحية الاقتناء، إذ لا دليل على حرمة الاقتناء. هذا بالنسبة إلى الاقتناء. ثم ذكر رحمه الله يحرم بيعها وشراؤها وبذل الثمن مقابلها. أما البيع والشراء فهو متقوم مبني على حرمة الاقتناء، قالوا بأنه يحرم اقتناء فيحرم بيعها وشراؤها، فهذا حرمة البيع والشراء متقوم بحرمة الاقتناء، مبني على حرمة الاقتناء. وقد عرفتم بأنه لا دليل على حرمة الاقتناء، وما استدل به على حرمة الاقتناء هو غير صحيح، تضييع للمال قالوا بأنه نهي عن وجوده، كل ذلك لا يصدق عليه، كيف يصدق أنه تضييع للمال مقابل بذل هذا الذهب والفضة؟ هذا أيضا غير تام. نعم، استدل السيد الخوئي رحمه الله في المقام من أن البيع إنما يقع مقابل المواد لا مقابل الهيئات والصور، فالبيع صحيح لأجل أن المال إنما يكون مقابل مادة هذه الأواني والذهب والفضة لا مقابل الهيئات والصور حينئذ، فالبيع صحيح من هذه الناحية لا من ناحية شيء آخر. لكن الإشكال، وقد أثبت ذلك في المكاسب، ولكن الإشكال على هذا واضح، إذ إن المال كما يبذل مقابل المادة يبذل مقابل الهيئات والصور، وربما يبذل المال مقابل الهيئات والصور أكثر مما يبذل مقابل المادة. صورة نحتية موجودة، صورة كذا مادتها يمكن لا تغسو شيئا، ولكن الصورة تقابل بأضعاف المضاعفة، فالكلام على أن البيع وسائر المعاوضات تدور على مدار الأغراض العقلائية الغير المنهية عنها شرعا، كانت في المواد أم كانت في الصور، فكما يبذل العرف المال مقابل المادة يبذل المال مقابل الهيئة والصورة، ولم تكن هذه الهيئات والصور مجرد أوهام لا يبذل بأزائها مال. هو يقول يقر بأنه المادة إذا طرأ عليها صورة ازدادت قيمة هذه المادة، فلما يبذل هذه الزيادة إذا يبذل مقابل شيء لم يكن؟ فحينئذ المدار في صحة المعارضات إنما هو وجود الأغراض العقلائية غير المنهية عنها شرعا. وكما تكون الأغراض في المواد تكون الأغراض في الهيئات والصور. فما ذكره من أنه البيع صحيح بالنسبة إلى آنية الذهب والفضة لأجل أنه المال يبذل المقابل المادة لا مقابل الصورة غير تام. الصورة لها دخل في القيمة، يبذل هذه المادة المال مقابل المادة ومقابل الصورة، هذا لا إشكال فيه، وسيأتي تفصيل ذلك في بحث البيع. ثم ذكر بأنه ربما أن نحرم بدليل برواية تحف العقول كل شيء يأتي منه الفساد محضا فهو محرم، هذا هم أيضا محرم. لكن هو ناقش في سند رواية تحف العقول لأنها مرسلة، تحف العقول مرسلة رواياتها مرسلة، لكن سيأتي أن هذه الرواية اهتم بها الفقهاء، اشتهر بينهم، أخذوا مقاطع من هذه الرواية، وهي وإن كانت طويلة في بداية المكاسب يذكرها الشيخ رحمه الله الشيخ الأنصاري في مكاسبه، فإن الشهرة هذه جابرة لضعف السند حينئذ، هذا من حيث السند. ومن حيث الدلالة كل شيء يأتي منه البعض فساد محض، هل آنية الذهب والفضة يأتي منه منها الفساد محض إلا إذا قلنا بحرمة الاقتناء، فمبني على حرمة الاقتناء، فإن لم نحرم الاقتناء فلا يأتي منها الفساد محض، فلا تشمله هذه المرسلة أيضا. ثم قال رحمه الله فإن يحرم أخذ الأجرة على صياغتها وترتيبها لما ورد، هو ينقل السيد اليزدي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه حرمة أخذ الأجرة أيضا مبنية على حرمة اقتناء آنية الذهب والفضة. فإن قلنا بحرمة الاقتناء يحرم البيع، يحرم الشراء، يحرم الأجرة عليها حينئذ أخذ الأجرة على صياغتها. وإن لم نقل بحرمة الاقتناء فلا دليل على الحرمة، وهو الصحيح. فإن حرمة الاقتناء على إطلاقها إن لم يصدق عليه استعمال لا دليل على الحرمة. ذكرنا الأدلة سابقا واليوم لاحقا ما ذكر ما فيه ما دليل تام يشمل على حرمة الاقتناء. وأما هذا الحديث إن الله إذا حرم ثمنا حرم شيئا حرم ثمنه، استشكل السيد الخوئي رحمه الله على هذه الرواية أولا بأنها عامية رواها أحمد بن حنبل في مسنده فقط ولم يرد عن طرقنا، وثانيا أن هذه الرواية قد وردت فيها لفظ الأكل إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ولم يرد على هذا الإطلاق حينئذ. كلا الإشكالين غير تامين. أما الإشكال الأول فإنها وإن كانت عامية لكن لما اشتهرت في الكتب كتب الفقهية واعتمد الفقهاء عليها تجبر الشهرة العملية ضعف هذه الرواية. هذه الرواية مروية في كتبنا كثيرا يستند عليها فقهاؤنا، الشهرة العملية تجبر هذا الضعف حينئذ. فليكن راويها أحمد بن حنبل في مسنده، لكنها لما اشتهرت في كتب الفقه وعمل بها الفقهاء واعتمدوا عليها في الأحكام شهرة عملية تجبر ضعف هذه الرواية. وأما دلالتها إذ قال بأنه وردت فيه لفظ أكل فهو مروية أيضا في نفس مسند ابن حنبل بدون لفظ أكل، هذا أولا قد ورد فيها أيضا في نفس كتاب المسند إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه بدون لفظ أكل، وهو يقر بذلك. مضافا إلى أن هذه الرواية لما اشتهرت في كتبنا هكذا ويرويها صاحب المستدرك مستدرك الوسائر هكذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه الشهرة الموجودة في كتب القوم كافية في إثبات أن هذا مطلق. لكن على أي حال ثبتت الرواية، لم تثبت الرواية أن حرمة الثمن أن حرم شيئا إنما يدل على أنه حرام اقتناء آنية الذهب والفضة، ولم يدل دليل على حرمة الاقتناء. إذا لم يحرم الله شيئا إلا من جهة الاستعمال فلم يكن دليلا على حرمة الاقتناء. هذا بالنسبة إلى أصل آنية الذهب. والحاصل من جميع ذلك إن ما ذكره السيد الماتن من التعدي من أكل والشرب إلى الاستعمال إلى التزيين إلى الاقتناء إلى أخذ بيع والشراء، كل ذلك لا دليل عليه إلا الاستعمال، أن المستفاد من مجموع الأدلة حرمة استعمال آنية الذهب والفضة. فإذا حرم استعمالها يحرم التوضي منها، يحرم الغسل منها، يحرم الأكل منها، يحرم الشرب منها. أما الاقتناء، أما وضعها على الرفوف، أما تزيينها، أما بيعها وشراءها أخذ الأجرة عليها فلا دليل على الحرمة. فالحكم موافق للاحتياط لما ذهب جمع من دعوى الإجماع على ذلك، وإن لم يقل دليل صالح على الحرمة مطلقا. ثم يذكر مسألة